بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
انتبه 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 من لسان من لسان من لسان
اشغر لسانك قل قعبا ترونني، واسكت عن الشر الكريه فتسلمي.
انتبه انتبه
لا ترشق له الزمام فتندمي، اطلقه في الخيرات دوما تنعمي.
انتبه انتبه
ان يغضب الرحمن قولك تشقرني، ان ترضه بسرير قولك تكرمي.
انتبه انتبه
خلق النميمة ليس خلق المسلم، والغيبة احذر فهي فعل الآثم.
انتبه انتبه
قال الرسول لنا وخير معلم، لا يدخل لما مدار المنعم.
انتبه انتبه انتبه
قد كان يفسر يا له من غارني، بين العباد وذاك خلق المجرم.
انتبه انتبه انتبه
والقول في المعتاد دونك فافهمي، اقرأه في الحجرات ايضا واعلمي.
انتبه انتبه
ان النبي عتاب جاد باقوال، حسناته بدلا بخسع ملزم.
انتبه انتبه انتبه
رطب لسانك بالكلام القيم، سبح وكبر حامدا بالألفم.
انتبه انتبه انتبه
يعطي الإله الذاكرين فأعظمي، ما لا ينال السائلون فداومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إليك أيها المستمع الكريم أصدرنا هذه السلسلة. انتبه 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 من لسان من لسان من لسان من لسان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، اعلم أن للسان خطورة عظيمة لا تكاد تعدلها خطورة جارحة من الجوارح. كيف لا وبكلمة من هذا اللسان يرفع الله العبد درجات في دار كرامته، وبكلمة من هذا اللسان يسخط الله تعالى على العبد فيهوي بسبب ما قاله في النار دركات، والعياذ بالله. ألست معي أيها المستمع الكريم في أن من الدلائل على خطورة هذا اللسان أنه قد عبد به غير الله تبارك وتعالى وأشرك به؟ وكم حصل هذا، وكم أحدثت بسبب اللسان بدع ليس لها في الكتاب ولا في السنة دليل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقول في مقدمة خطبته كل يوم جمعة: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كم بهذا اللسان أيها المستمع الكريم أدميت قلوب وقرحت أكباد. نعم، إذا بلغ الإنسان أن الناس يطعنون فيه بما ليس فيه، وأنه قد أساء إليه من كان لا يظن أن تقع منه الإساءة أبدا، نعم، حينئذ تدمى القلوب وتقرح الأكباد بسبب الصدمات غير المتوقعة وغير المحتملة، وكم بسبب اللسان تقطعت أرحام وتحطمت صلات بكلمة تقال، تقطع الأرحام التي كانت موصولة وتحطم الصلات التي كانت معقودة، وكم بسبب اللسان طلقت نساء بلغ أزواجهن عنهن أمور هن منها بريئات فطلقهن الأزواج، وكم بسبب اللسان عذب مظلومون قيل عنهم ما لم يفعلوا وما لم يقولوا، وكم بسبب اللسان نهبت أموال، وكم بسبب اللسان أرفت محصنات. أرأيت في الجانب الأول جانب الشر إلى أي مدى يمكن أن تصل خطورة اللسان؟ إذن فاعلم أيها المستمع الكريم أن للسان كذلك خطورة عظيمة في جانب الخير، فكم بسبب اللسان رفعت للمؤمنين أعلام عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في سورة المائدة في الآية 19 بعد 100:
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
ويقول سبحانه في سورة الزمر من الآية 33 إلى نهاية الآية 35:
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون بأفواههم ما يرضى بسببه عنهم ربهم، ويجتنبون من الأقوال ما يسخط الله عليهم، إنه تعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتبه 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 من لسان 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 لسان. التنبيه الأول: ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب حفظ اللسان من الكتاب والسنة. أولا، قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون من الآية الأولى إلى نهاية الآية الثالثة:
بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
ما معنى هذه الآيات أيها المستمع الكريم؟ لقد نوه الله تبارك وتعالى بذكر المؤمنين في هذه الآيات، وأشاد بهم وذكر سبب سعادتهم وفلاحهم، وفي ضمن ذلك طبعا حث من الله تعالى وترغيب منه سبحانه للمسلمين وللناس جميعا على الاتصاف بهذه الصفات. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد وصل المؤمنون إلى ما طلبوا وإلى ما يتمنون من الفلاح والسعادة، ونجوا من كل شر منه قد هربوا، ولكن بأي شيء وصلوا إلى هذا الخير؟ قال الله تعالى: مؤمنون بالإيمان. إذن فهم مؤمنون بالله، مصدقون بالرسل الكرام الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لهداية أقوامهم ودلالتهم على الخير. ثم قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي الذين يؤدون صلاتهم بحضور قلب وسكون قلب واطمئنان وانخفاض وسكينة وتواضع وسكون من الجوارح واستشعار من العبد المصلي أن الله تبارك وتعالى قريب منه. هذه هي الحالة التي يسمى بها العبد خاشعا، وله من الثواب على قدر ما حصل له من هذا الخشوع الذي يؤدي إلى فهم كل الأقوال والأذكار التي تحصل في أثناء الصلاة وتذهب عنه بسبب ذلك الوساوس. نعم، إن الصلاة ولو وقعت بدون هذه الحالة تكون مجزية مثابا عليها، لكن على قدر ما حصل من حضور القلب والاطمئنان بين يدي الله تبارك وتعالى يكون الأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، أي هؤلاء الذين أفلحوا وسعدوا كانوا يترفعون ويتنزهون ويبتعدون عن الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير. اللغو، كانوا عن اللغو معرضين، نزهوا ألسنتهم عن الاشتراك في كلام لا ثواب عليه حتى وإن لم يكن عليه إثم أو وزر، فهم قد ملكوا ألسنتهم وخزنوها عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لما سأله رضي الله عنه يوما الوصية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصاه به: ألا أدلك على ما هو أملك بك من هذا كله؟ فقال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال: هذا، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وأذكر في اللغو أيضا وضرورة الإعراض عنه لمن أراد الدرجات العلى، أذكر الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام الحقيقي بأن تمتنع من الأكل والشرب فحسب، بل الصيام الحقيقي الذي يؤجر عليه وينتفع به العبد حقا هو الصيام عن اللغو، عن الكلام الذي لا فائدة فيه. فما ظنك بالكلام الذي هو محرم ومنهي عنه وذكرت في حقه العقوبات؟ هل يكون صائما حقا من يتفوه به؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن يكون صيامنا الحقيقي بالامتناع عن اللغو، عن الكلام الذي لا فائدة فيه، فما بالك بالكلام المحرم؟ ثم قال: والرفث، الصيام الحقيقي هو الصيام عن اللغو، وقد عرفناه والرفث وهو الفاحش من الأقوال. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في الآية 24 من سورة النور:
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
هذا يوم عصيب رهيب، هو يوم القيامة. يخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الجوارح تشهد في ذلك اليوم على العبد، ينطقها الله تبارك وتعالى الذي ينطق كل شيء. سورة فصلت، فهذا اللسان سوف يشهد على العبد، ويده ستشهد ورجله ستشهد، فكيف ترخي الذمام بلسانك؟ يقول ما يسخط الله عليك وهو آت يوم القيامة شهيدا عليك بكل ما سمحت له أن ينفض به وأن ينطق به وأن يقوله. روى مسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، أي حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: لا. يسأل العبد ربه تبارك وتعالى ويقول له: ألم تتكفل لي بالعدل يا ربي؟ وهذا يوم القيامة. ألم تجرني من الظلم؟ عرفت أنني آمن من الظلم، آمن أن أظلم في هذا اليوم أو أهضم، مطمئن إلى العدل، أليس كذلك يا ربي؟ فيقول الله تبارك وتعالى: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، أنا لا أريد أن أحاسب أو أؤاخذ بشهادات الخلق، أريد شاهدا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه، يقول الله تبارك وتعالى له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام، الكاتبين الذين كانوا حاضرين أحوالك وسجلوا عليك، كفى بهم جميعا شهودا، ومع ذلك لك ما طلبت. فيختم على فيه، يختم على فيه يعني يحال بينه وبين الكلام، يمنع من الكلام حتى إذا أراد التكلم لا يستطيع، ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بما عملت. يقال لأعضائه وأركانه وجوارحه: انطقي. في أي شيء استعملك أيتها الجوارح فتنطق وتعترف. ثم يخلى بينه وبين الكلام، بعد أن تعترف جوارحه يسمح له بالكلام. فما هو أول ما يقوله لجوارحه وأعضائه التي طلب هو بنفسه أن تكون شاهدة عليه؟ يقول بعد أن اعترفت: بعدا لكن وسحقا، أي أبعدك الله أيتها الجوارح وجعلك من أهل الهلاك والعذاب، فعن كن كنت أناضد، يعني أنا عمن كنت أدافع وأجادل وأناضد، ألست كنت عن كن مدافعا لكي لا يقع عليكن العذاب؟ فإن كنتن أنتن قد اعترفتن فلا قربكن الله تبارك وتعالى بعدا لكن وسحقا. ويقول الله تبارك وتعالى كذلك في الأمر بحفظ اللسان والانتباه له في الآية 18 من سورة قاف:
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
أي لا يلفظ العبد لفظا ولا يقول كلمة بلسانه إلا كان عنده ملك مراقب له، رقيب مراقب له، عتيد حاضر لحاله لا يغفل شيئا مما يقول. ولهذا يجب على العبد الحريص على رضا ربه أن يكون متثبتا فيما يقول، وأن يتبين ما يقول، وأن لا يسارع إلى قول كلام عن أحد قبل أن يتثبت من الناقلين لهذا الكلام. وليس من الضروري أيها المستمع الكريم أن تحدث الناس بكل ما سمعت في المجال، فأنت لا تحاسب على هذا. لا يسألك الله تبارك وتعالى ويقول لك لماذا لم تحدث بكل ما سمعت، لكن على العكس من ذلك يحاسبك إذا حدثت: هل صدقت؟ هل نقلت نقلا صحيحا؟ هل كنت أمينا؟ ولهذا أخرج مسلم في مقدمة صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يكفي العبد من الإثم أن يحدث الناس بكل ما يسمعه، ويكفيه ليدخل في زمرة الكاذبين أن يحدث بكل ما سمع. فهناك بلا شك أمور يجب أن يتلافاها المرء إذا ما أراد أن يحدث الناس، لأنه ليس من الضروري أن يكون كل ما سمعه صوابا أو حقا أو سليما من الآفات والشوائب والعيوب والمآخذ. إذن فعليه أن ينتقي ما لا يؤاخذ على التحديث به، ويتجنب أن يحدث بما يؤاخذ عليه ويلام عليه من المؤمنين في الدنيا ومن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فيما أخرجه عنه الإمام مسلم في مقدمته: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قد تقول لي أيها المستمع الكريم: هذا الأثر يدخل في مجال علم الحديث، ما علاقته بموضوع انتبه من لسانك هنا؟ علاقته يا أخي أن هذا الإسناد الذي تعلمنا أنه من ديننا يفرض علينا إذا حدثنا بكلام عن الآخرين ونقلت إلينا أمور عن الآخرين أن نتثبت ونتبين ونسأل حتى نصل إلى الناقل الأول لهذا الكلام. فربما لو عرفنا من هو أول من نقل هذا الكلام لأعرضنا عن قبوله وعن نقله بطريق الأولى، إذ قد يكون من المعروفين بالكذب والتساهل بالمعاصي وما إلى ذلك، مما لا يجعله أهلا أن يؤخذ عنه قول قد يكون سببا في الإساءة إلى الغافلين الآمنين المطمئنين إلى سلامة أفعالهم وأقوالهم، الذين يفاجؤون بسبب المتساهلين بأمر اللسان يفاجؤون بما يدمي قلوبهم ويقرح أكبادهم كما تقدم في المقدمة.